أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولقد سعى العلماء المسلمين ولقد سعى العلماء المسلمون إلى الدفاع عن العدل الإلهي بعد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فطرحوا مشكلة الشر وقدموا أجوبة رأوا أنها تصلح لحل المشكلة ورد الشبهات التي تطرح في هذا المجال. كان الكلام في كيفية التوفيق بين وجود الله سبحانه وتعالى واتصافه بالقدرة المطلقة والعلم المطلق والخيرية المحضة مع وجود الشر. وقلنا أنه هذه قضايا أربعة بعد ذي بدء من الصعب أن تجتمع في هذا العالم، أنه الشر موجود، وبينا بعض المصاديق للشر الموجودة في هذا العالم. وإذا كان الله خيرا محضا وله القدرة المطلقة والعلم المطلق، فلماذا يوجد هذا الشر في هذا العالم؟ الشر يزاحم هذه الصفات ويتناقض مع هذه الصفات الإلهية. طبعا العلماء المسلمون حاولوا أن يدفعوا هذه الشبهة بنحو، وكذلك بالنسبة إلى اللاهوت المسيحي، الأديان الإبراهيمية بصورة عامة حاولت أن تجيب عن هذه المشكلة، وهي مشكلة الشر في وجود العالم. ليس هذا الأمر مقتصرا على اللاهوتيين، وإنما أيضا حاول دفعه كثير من الفلاسفة الذي طرحوا هذه المسألة، وهي مسألة الشر في هذا العالم. فهناك محاولات، سوف نرى أنه الإشكال تارة يتوجه إلى التعارض ما بين وجود الصفات الإلهية ووجود الشر. وهناك من ذهب إلى أن الأمر أكثر من ذلك، أن الشر يتناقض أصلا مع وجود الله سبحانه وتعالى. إما الله موجود والشر ليس بموجود، وإما الشر موجودا والله ليس بموجود، لا يجتمعان. أن الله سبحانه وتعالى موجود والشر موجود، هذا لا يجتمعان، كما سوف نبين ويذكره صاحب الكتاب. هذه المقدمة نقرأها حتى نذهب إلى بيان الحلول التي طرحت لمعالجة هذه القضية. قال: ولقد سعى العلماء المسلمون إلى الدفاع عن العدل الإلهي بعد إثبات وجود الله سبحانه، فطرحوا مشكلة الشر وقدموا أجوبة رأوا أنها تصلح لحل المشكلة ورد الشبهات التي تطرح في هذا المجال. ويستفاد من عدد من آيات القرآن الكريم أن الأصل في الخلق هو الخير، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخير. الشر أمر عارض وليس أمرا أصيلا، يعني أن الله سبحانه وتعالى غرضه، غايته، مقصده، إذا صحت كل هذه التسميات، أن له غرض وأن له مقصد وأن له أنه الخيرية في فعل الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون الشر أمرا ثانويا وعارضا متوهما مجازيا تبعيا حسب الحلول التي طرحت في هذا المجال. يقول: وبين اللاهوتيين المسيحيين يمكن الإشارة إلى إيرياناوس بوصفه، هذا المولود سنة 140 ميلادية والمتوفى سنة 202 ميلادي، بوصفه أول من حاول تبرير وجود الشر مع الاعتراف للإنسان باختياره، كما أن أحد أسفار العهد القديم مخصص لمعالجة هذه المسألة، عنيت بذلك سفر أيوب وما فيه من تبرير للمصائب التي حلت بالنبي أيوب عليه السلام. ومن ثم لم تعد مشكلة الشر تحديا للتصور الديني لصفات الله فحسب، يعني أنه تارة أنه نحن نعترف بوجود الله و التعارض يقع بين الصفات وبين الشر، بين العلم المطلق والقدرة المطلقة والخيرية المحضة، هذه يتعارض مع وجود الشر، وأخرى لا، أن أصل وجود الله هو يتعارض مع وجود الشر، مو أن هذه الصفات، سواء كانت هذه الصفات حسب الفكر الديني وحسب ما مر في مبحث الصفات الذي تجاوزناه، أن صفات الله عين ذاته، خصوص صفات الذات هي عين الذات، وما يتعارض مع الصفات أيضا هو يتعارض في الحقيقة مع أي شيء، يتعارض مع الذات. القدرة هي عين الذات، العلم هو عين الذات، الخيرية المحضة هي عين الذات الإلهية. قال: بل صارت الركن الوثيق الذي يلجأ إليه الإلحاد وينطلق منه للتشكيك في أصل وجود الله سبحانه وتعالى، أن الإلحاد يستند إلى إنكار وجود الله بسبب الشر الموجود في هذا العالم. لا يمكن أن يكون هناك إله بهذه الصفات التي تطرح في الفكر الديني ينسجم وجوده مع هذا الشر الموجود في هذا العالم. يقول: حتى أن بعض الملحدين يرون أن بين وجود الشر وبين وجود الله بحسب تصويره في الأديان الإبراهيمية تناقضا منطقيا، يعني أنه تناقض منطقي يعني لا يجتمع، القضيتان المتناقضتان لا تجتمعان ولا ترتفعان، كما هكذا ذكر في المنطق، يعني أن الشر إذا كان موجود الخير وهو الله لا يمكن أن يكون موجود، وإذا كان الخير موجودا فالشر لا يمكن أن يكون موجودا، هذا معنى التناقض المنطقي. يقول جيم إل مكي في مقالة شهيرة له: الشر والقدرة المطلقة، محاولا بيان كيف أن الشر يمثل مشكلة منطقية لبيان التناقض المنطقي بين قضية الله موجود والشر موجود، نحتاج إلى بعض المقدمات الإلحاقية فيما يتعلق بالمفاهيم الآتية: الخير والشر والقادر المطلق. أنه نضيف شيء آخر، مقدمات إلحاقية، وهذه المقدمات هي أولا مقدمتان: أليف الخير ضد الشر، هذا مما لا مشكلة فيه، أن هناك تضاد ما بين الخير والشر، أو يمكن أن يقال إذا كان الشر أمرا عدميا يمكن أن يقال بأن هناك ماذا، تناقض، لأنه تناقض يكون بين أمرا وجوديا وأمرا عدميا، بحيث أن على الموجود المريد للخير أن يحول دون وجود الشر إلى أقصى حد ممكن، أنه الموجود المريد للخير لا يدع مجالا لتسرب الشر في أفعاله وفي مقاصده دون وجود الشر إلى أقصى حد ممكن. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: لا حد لما يقدر عليه القادر المطلق. يعني ماذا؟ يعني يغلق بإمكانه أن يغلق جميع أبواب الشر ولا يدع مجالا للشر أن يتسرب لهذا العالم. والحال أن الشر تسرب لهذا العالم وموجود في هذا العالم، إذن هذا الموجود الخير غير موجود. ونتيجة هذه المقدمات هي أن الموجود المريد للخير والقادر المطلق عليه أن يستأصل وجود الشر بالكامل، وعليه فإن بين القضيتين المذكورتين أعلاه تناقضا ولا يمكن التصديق في وقت واحد. بالموجود المريد للخير والقادر المطلق موجود والشر موجود، يعني أنه هذه القضيتان لا يتجتمعان. يعني أنه هل بينهما تناقض أو بينهما تضاد بحسب الإصطلاح المنطقي، لا نريد أن ندقق في هذا الكلام حتى نبين فعلا أنه الخير والشر هما من باب المتناقضان أو من باب المتضادان كما يذكر في علم المنطق. إنكار وجود الشر أو إنكار صفات الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا على نحو الإجمال في بادي الأمر بعض أتباع الأديان الإبراهيمية ماذا فعلوا؟ قالوا لا يوجد هناك شر. حتى يعالجوا هذه المشكلة، يعني أن هذه القضايا الأربعة ثلاثة منها حقيقية وواحدة متوهمة، أن الله قادر مطلق، عالم مطلق، خير محض، الشر موجود أو غير موجود، يقولون لا الشر غير موجود وهو أمر متوهم، ونتيجة لقصور الإنسان وإدراكه ووعيه يتصور بأن الشر موجود في هذا العالم. وإلا لو دققنا كما سوف نبين بعد ذلك تفصيلا، هنا يشير على نحو الإجمال كما سوف نذكر بعد ذلك، بأن الشر ليس له وجود في هذا العالم، وإنما نتصور أن هذا الذي يقع في هذا العالم هو شر، والحال أنه ليس بشر. فإذن هذا الحل ماذا يفعل؟ يقول الشر غير موجود، إذن الله سبحانه وتعالى وصفاته موجودة، فلا تعارض ولا مشكلة. هذا حل، وحل آخر لا يسلمون بوجود الشر. هناك بعض المؤمنين بوجود الله سبحانه وتعالى حاولوا أن يتصرفوا بالصفات، يقولون الشر موجود ومتحقق، ولكن إما هناك قصور بالقدرة للوقوف في وجه هذا الشر، وإما قصور في العلم لتغيير هذا الشر، لأنه ليس هناك علم من قبل الله سبحانه وتعالى بما يقع من هذه الشرور، وإما قصور بالخيرية. يعني هنا تصرف في الصفات، يقولون أن الله سبحانه وتعالى موجود نعم، ولكنه قد يكون ليس صاحب قدرة مطلقة، أو ليس صاحب علم مطلق، أو ليس صاحب خير محض، هذا يكون تصرف في هذه الصفات. فإذا كان هناك قصور ببعض هذه الصفات ولو بصفة القدرة أو صفة العلم أو صفة الخيرية، يمكن أن يجتمع الشر. نقول الله موجود نعم، ولكنه قدرته لا تتناول الشر، أو علمه لا يحيط بالشر من أجل أن يغيره، أو أن خيريته المحضة ليس كذلك، أنه خيرية محضة بمعنى أنه لا يمكن أن يتخلل الشر في فعله، فهذا حل آخر. فالحل الأول هو تصرف بوجود الشر والقول بكونه أمرا متوهما عدميا لا تحقق ولا وجود له في الخارج، والحل الآخر هو التصرف بالصفات. نحن قلنا في أول الأمر أنه هل يمكن أن تجتمع هذه الأمور الأربعة معا أو لا تجتمع. الحل الأول يقول نعم هي لا تجتمع، ولكن الموجود الصفات موجودة والشر غير موجود. الحل الآخر ماذا يقول؟ يقول الشر موجود وهذه الصفات التي ذكرت ليس بالنحو الذي ذكرت فيه، وإنما هناك قصور في القدرة أو في العلم أو في الخيرية المحضة. هذان حلان إجماليان لهذه المشكلة. ثم بعد ذلك إن شاء الله قد ندخل بالتفصيل في بعض هذه الأجوبة. قال: إنكار وجود الشر، وهو ما تبناه كثير من أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاثة، أو إنكار صفات الله سبحانه وتعالى. أولا، القضايا الأربعة المذكورة أعلاه: لقد حاول أكثر المؤمنين بالأديان الإلهية تبرير وجود الشر دون إنكار القضايا الأربعة المذكورة أعلاه، ولكن لم يعدم كل من آمن بنظرية من ينكر عليه نظريته. يعني أنه يمكن الجمع، كل من يطرح نظرية هناك من يشكل على هذه النظرية التي طرحت. ترى بعض الأديان الإبراهيمية وغير الإبراهيمية أن الشر لا وجود حقيقي له، وما هو إلا نتيجة توهم الإنسان، ويحاول بعض لأجل إنكار وجود الشر إظهار ضعف قدرات الإنسان الإدراكية. يعني أن الإنسان يتصور بأنه يدرك الواقع وأنه هذا الشر موجود في الواقع، ولكن هذا إدراكه خاطئ، ليس بصحيح. ما يقع هو ليس بالشر، يحسبه هذا الإنسان شرا. ويشككون أحيانا في صحة أحكامه القيمية، القيمية والمعيارية، بأنه ما يحكم عليه الشر وأنه ظلم وأنه قبيح. هذا ليس الأمر كذلك، هذه الأحكام القيمية غير صحيحة من قبل الإنسان بسبب قصور إدراكه. يعني هذا الإدراك إدراك العقل العملي إذا تعلق بالأحكام القيمية. الأحكام القيمية هي أمور العقل العملي، قضايا العقل العملي، ليست قضايا العقل النظري. يقول: على الأشياء بأنها شر، ويؤكدون أن طرائق الله وطرقه خير من طرائقنا وطرقنا. يعني نحن نفهم أن الطريق هو بهذا الشكل، ولكن عند الله سبحانه وتعالى شيء آخر. هذا: ولكن بعض المؤمنين بوجود الله حاولوا حل مشكلة الشر من خلال إعادة النظر في صفات الله سبحانه وتعالى، والتشكيك في صحة التصور الديني التقليدي عن صفات الله عز وجل. أن التصور الديني التقليدي أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه له صفات، وهذه الصفات بما أنها هي عين الذات والذات مطلقة، فالصفات كذلك تكون مطلقة: صفة القدرة وصفة العلم وصفة الخيرية وما شاكل ذلك. أنه يطرح هذا البحث ليس بالبحث التقليدي المطروح في الكلام واللاهوت. وقد عرفنا سابقا أن بعض المؤمنين بوجود الله من جماعة لاهوت الصيرورة. لاهوت الصيرورة هذا ذكر يعني أنه اتجاه من اتجاهات الفلسفة التي يعتقد بأن لله سبحانه وتعالى جانبان: جانب مجرد وجانب مادي. وهذا الجانب المادي يمكن أن ماذا أن يتطور وهو في صيرورة دائمة وتقدم دائم، هذا الجانب المادي إلى الجانب المجرد في تطور دائم، وليس هناك صفات لله سبحانه وتعالى ممكن أن تكون ثابتة غير ذلك الجانب المجرد الذي يذكر فيه. ضيقوا حدود القدرة الإلهية، وربما يمكن تصنيف ما تبناه جون ستيوارت ميل في هذا السياق، إذ أنكر إطلاق العلم والقدرة الإلهيين. يعني ميل قال بأن الله سبحانه وتعالى له علم وقدرة، ولكن ليس مطلقا، ليس أنه عالم مطلق وقادر مطلق بحيث يعلم كل شر ويجتنب وقوعه لأنه صاحب قدرة مطلقة. وفي هذا المجال أيضا يرى ويليام جيمز أن الحل الوحيد لمشكلة الشر هو تضييق دائرة العلم والقدرة كصفتين من صفات الله وتحديدهما. حتى نخلص من هذه المشكلة لا ننكر وجود الله، وماذا نفعل؟ ها، نضيق دائرة هذه الصفات، نضيق دائرة هذه الصفات. إنكار وجود الله أفضل، أو أن الله موجود ولكنه غير قادر مطلق وغير عالم مطلق أفضل، ويعترفون بوجود الله مع تضييق هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. ويكشف ابن ميمون عن أن حل مشكلة الشر هو الدافع الأساس الذي حدا ببعض الفلاسفة إلى إنكار علم الله بالجزئيات. طبعا هذه في الفلسفة الإسلامية موجودة، هناك بحث طويل عريض عند الفلاسفة والمتكلمين كذلك بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالكليات فقط، أو يعلم بالكليات والجزئيات، كما ينسب إلى مثلا الشيخ الرئيس بأن الله سبحانه وتعالى أنه يعلم بالكلي ولا يعلم بالجزئي، لأن الجزئي متغير، وإذا كان متغير فالله سبحانه وتعالى لا يعلم به، وإلا يلزم منه تغير علم الله سبحانه وتعالى. فإذن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالجزئيات، وإذا كان لا يعلم بالجزئيات الشر يتخلل من خلال عدم علم الله سبحانه وتعالى بهذه الجزئيات. طبعا هذا رأي طرح، وإلا هل هذا صحيحا أو لا، أو هل هو هذا مقصد الشيخ الرئيس ابن سينا فعلا أو لا، قد يقال لا، أن الشيخ الرئيس يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالجزئي من حيث هو جزئي ومتغير، لا من حيث كليته، من حيث كليته هو ثابت ومجرد ويمكن أن يعلم به الله سبحانه وتعالى، ولكن من جانبه المتغير المادي لا يعلم به. على كل حال هذا أمر يبحث في علم الله سبحانه وتعالى، وهناك آراء كثيرة ونقاشات طويلة في هذه القضية، وهي قضية علم الله بالجزئيات. أضف إلى ما تقدم كله أن بعض المؤمنين يرون ضرورة تعديل النظرة إلى الصفة الثالثة من صفات الله، وهي صفة الخيرية، وذلك بافتراض أن خيرية الله تتجلى في الخلق الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق هذا المخلوق وهذا الوجود الذي خلقه أو هذا العالم الذي خلقه خير، ولكن الله سبحانه وتعالى ترك هذا العالم يتصرف وفق القوانين الذي وضعها، فالله سبحانه وتعالى هنا لم يراعي هذا المخلوق برعاية دائمة من أجل تجنب تخلل الشر ودخوله في هذا العالم في مخلوقه، وإنما لا، خلقه ابتداء خلقا خيرا معظا وفق القوانين، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى رفع يده عنه، ولأن الله سبحانه وتعالى رفع يده عنه تخلل الشر في هذا العالم ودخل فيه. يقول: وليس بالضرورة أن تظهر في الرعاية الأبوية الدائمة للكون وما فيه من المخلوقات. الله سبحانه وتعالى لم يبقى يراعي هذا الكون رعاية أبوية حتى يمنع من دخول الشر، وإنما خلقه ابتداء خيرا. ومن الواضح أن الدفاع عن مثل هذه الرؤى والنظريات ينتهي بنا إلى ما انتهت إليه نظرية الإله، عينها صانع الساعات الإله، صانع الساعات التي اعترفت بوجود الله ولكنه أقصته عن إدارة الكون بعد خلقه إياه. أن صانع الساعة صنع الساعة وتركها بعد ذلك، لا علاقة له بشغلها وحركتها وضبطها وما تحتاج إليه، صنعها وألقاها، والساعة هي ما هي التي تدير نفسها وتشتغل باستقلال عن صانعها. كذلك هذا التصوير يصور الله سبحانه وتعالى بهذا النحو، أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم خلقا خيرا أولا ثم تركه بعد ذلك، ويمكن أن تعطل الساعة بعد ذلك يصيبها الشر، وكذلك ممكن أن يتخلل الشر في دخول هذا العالم. فهذه النظرية تنتهي إلى نفس هذه النظرية لصانع الساعات. قال: انسجام الشر مع وجود الله في الأديان التوحيدية. هذا ما قلناه، بأن الأديان التوحيدية أو كثير من أتباع هذه الأديان أنه لا يؤمنون بوجود الشر، وإنما الشر أمرا عدميا وليس أمرا وجوديا. يقول: يسعى أكثر المؤمنين بالأديان الإلهية في سبيل تبرير الشرور وحل مشكلة الشر دون التراجع عن أي من مواقفهم حول الله وصفاته. أن الله سبحانه وتعالى موجود وهو قادر وعالم وخير محض، هذا لا نتنازل عنه، مدعين أن لا تنافي بين ما يسمى بالشر وبين شيء مما يتبنونه حول الله وصفات الله، وأن عددا من الأجوبة والردود المطروحة لحل إشكالية الشر يمكن جمعها وضم بعضها إلى بعضها الآخر دون تجاهل المسافات الفاصلة بينهما أو تناسي حدود كل منها لبناء نظرية جامعة حول العدل الإلهي. وها نحن نقدم فيما يأتي أهم تلك الأجوبة. والجواب المطروح والمهم أن الشر أمرا عدميا لا وجود له في هذا العالم، وكل ما نتصور بأنه شر هو في الحقيقة ليس بشر، وإنما هو خير، ولكن بسبب فهمنا وقصورنا وبسبب خطأنا في تحليل الأمور نحسب أن هذا الذي وقع في الخارج هو شر، وإلا بالتدقيق فيه يتضح لنا أنه ليس بشر، بل هو في غاية وكمال الانسجام مع ما خلق الله سبحانه وتعالى من هذا العالم والخير الموجود في هذا العالم، وهو من مكملات ما نتصوره شر، من مكملات هذا العالم. تفصيل هذا الجواب إن شاء الله والحل نذكره بعد ذلك في درس لاحق إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.